مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقاء المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ. حلقة اليوم حلقة استثنائية بامتياز، فهي ليست عن شخصية وليست عن حدث، وإنما عن حالة ظهرت في مطلع القرن العشرين أو نهايات القرن التاسع عشر، وهي حالة التسجيل. تسجيل بدأ على الكوبايات، على السيلندر، بتاريخ غير معلوم في الشرق الأوسط وفي مصر تحديدا. ولكن ما لدينا من وسائل ووثائق تاريخية هي عن الاختراع الذي تلا الأسطوانة وأخذ نفس اسمها، وإن كان الشكل ليس أسطوانيا، وهو القرص ذا 78 لفة. ومن أبرز من اهتموا بالتسجيلات التي تمت على الأقراص ذا 78 لفة بالبحث الموسيقي هو أولا الدكتور علي جهاد راسي الأمريكي من أصل لبناني، وبعده الأستاذ الدكتور فريدريك لاغرانج الباحث الفرنسي، وهو معنا اليوم ليحدثنا عن تاريخ التسجيل وتحديدا تاريخ شركات الأسطوانات. يا ستلاف مرحب يا سيدنا.
أهلا بيك.
زي ما قلنا احنا في حلقة عن حالة وليست عن حدث أو شخص.
تماما.
فماذا تقول عن تاريخ التسجيل، أو إذا كانت هناك معلومات غير اللي أنا أعرفها عن تاريخ الكوباية، ثم بعد ذلك دخول التسجيل على القرص الذي أخذ نفس الاسم الأسطوانة؟
يا مصطفى فندي، هذه المسألة لابد من أن ننظر إليها من ثلاث زوايا. أولا، لابد من أن نتحدث قليلا عن تاريخ دخول شركات الأسطوانات في الشرق الأوسط، وكيف تطورت صناعة الأسطوانة وصناعة الموسيقى المسجلة في الشرق الأوسط ما بين أواخر القرن التاسع عشر إلى حوالي سنة 32، وسنوضح لماذا نضع هذا التاريخ فاصل بين حقبتين. كذلك لابد من أن نتحدث من زاوية ثانية، وهي تأثير الأسطوانة أو القرص ديسك على الحياة الموسيقية في الشرق الأوسط. وأخيرا لابد من أن نتحدث أيضا عن تأثير الأسطوانة على الموسيقى في حد ذاتها. فنبدأ بالبداية، تاريخ دخول شركات الأسطوانات إلى الشرق الأوسط وبدايات إرهاصات التسجيل التجاري في الشرق، في مصر وفي بلاد الشام وفي بلاد المغرب. يبدو كما سبقا قلت أن البداية كانت الكوبايات سايلندرز. المعروف أن عبد الحمولي سجل عدد من السايلندرز، وكذلك الشيخ يوسف المنيلاوي، وأظن أنك تستطيع أن تسمعنا نبذة قصيرة من تسجيلين نادرين. هناك تسجيل للشيخ يوسف المنيلاوي، وهذا التسجيل موجود على موقع الانترنت تابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، University of California Santa Barbara،
UCSB
تماما. وعلى هذا الموقع هناك العديد، ربما أكثر من 10 أو 15 تسجيل كوبايات قديمة، منها تسجيلات قد تكون بصوت عبد الحمولي،
نعم، وإبراهيم الأباني ويوسف منيلاوي وغيرهم.
تماما،
ده مظبوط.
Thank you.
لكن هل هذه التسجيلات كانت تسوق تجاريا؟
هي لا شك أنها كانت فعلا تسوق تجاريا، ولكن كانت تسوق تجاريا لمن؟ لعائلة القوم فقط. يعني عدد الآلات الموجودة في الشرق الأوسط في نهاية القرن 19 لن أقول أنها كانت تعد على أصابع اليد الواحدة، ولكن أكيد يعني العدد لم يكن يتعدى ربما 100 جهاز أو 200 بالكثير. يعني فقط الطبقات البرجوازية والطبقة الأرستقراطية هي التي كانت تمتلك آلة مثل هذه الآلة، لدرجة أن حتى يعني في نهاية القرن 19 أنا أتذكر أن أستاذنا علي جهاد راسي يذكر في رسالته أنه عثر على قصاصة من الصحافة المصرية من نهاية القرن 19، حيث يستغرب صاحب المقالة كيف تستطيع مكنة أن تتلفظ بالحروف العربية التي يخطي نطقها الأجانب بشكل عام، فيستغرب هو يستبعد تماما أن تكون آلة غربية قادرة على أن تتكلم بل أن تتغنى باللغة العربية.
حلو جدا، تمام جدا.
ولكن بعد ذلك فعلا كان هناك عدد من التسجيلات النادرة على كوبايات، وأقترح عليك أن تسمعنا نبذة مقتطف صغير من تسجيل كدن الهوى بصوت عبد الحمولي.
نسمع يا عبده. طيب نتحرك كم سنة لقدام بعد موت عبده، عبده مات سنة 1، بعدين اتغير الوضع نسبيا، امتى؟
بالضبط سنة 1903. 1903 بمثابة الزلزال في التاريخ الموسيقي في الشرق الأوسط. كاروزو مطرب الأوبرا الشهير هو الذي بين قوسين صنع الأسطوانة في الغرب. كاروزو كان أشهر مطرب في الغرب، المطرب الإيطالي أو مغني الأوبرا الإيطالي مشهور. فإسطوانات كاروزو، تسجيلات كاروزو جعلت كل جمهور المتلهفين إلى الاستماع إلى هذا الصوت الجبار يشترون الجهاز الجديد الأقراص التي اخترعها برلينر، وذاع صيت كاروزو من الشرق إلى الغرب. ثم قررت شركات الاسطوانات الناشئة في أمريكا، في إنجلترا، في ألمانيا، في فرنسا، أن تفتح العالم أو أن تغزو العالم، الخيار لك في اختيار اللفظة التي تفضلها. فبداية الغزو أو بداية الفتح بالنسبة للشرق الأوسط سنة 1903.
إمتى كانت تسجيلات كاروزو تقريبا؟
كاروزو سنة 1900 و1901، يعني السنتين بعد تسجيلات كاروزو ابتدت شركة جراموفون وزونوفون. يعني زونوفون كان تقريبا الفرع الإيطالي لشركة جراموفون البريطانية. الحملة الأولى في مصر كانت سنة 3. يبدو أن مطربين الصف الأول امتنعوا أمام هذه البدع، ليس لأسباب دينية بس، فقط كانوا عايزين يعني يزقوا قدامهم المطربين الصغار عشان يجربوا هذا الوسيط الجديد،
مفهوم،
نشوف النتيجة إيه وبعدين هم ممكن يفكروا في الموضوع. فحملة التسجيلات الأولى سنة 3 ما اشتركش فيها أي واحد من الأصوات الكبيرة كالشيخ يوسف المنيلاوي أو عبد الحي حلمي. ربما الاسم اللامع قليلا الوحيد اللي اشترك في هذه الحملة كان سيد الصفتي،
اللي هو كان لسه بدأ يلمع ساعتها.
تماما، يعني كان بدأ نجمه يسطع، ولكن يسطع على قده برضه يعني. ف الأسماء اللي احتفظ بها التاريخ، أسماء هذه الدفعة الأولى من المطربين اللي جربوا الوسيط الجديد هم من المجهولين تماما. وفي أسماء بتضحك، يعني في واحد اسمه محمود الغرفجي، وفي واحدة اسمها نفوسة البنبشية، وفي نظيرة الفرنسوية.
بلدياتك اهي.
مغمورين تماما أو شبه مغمورين. وسجلوا في هذه الحملة، يعني في نوعين من التسجيلات، إما عوالم بيغنوا أغاني خفيفة اللي سميت بالطاقطي تقريبا في أواخر القرن 19، بس طاقطي أفراح، عوالم بيغنوا الغناء الراقي من أدوار وقصائد، وهذا الصف الثاني والثالث من المطربين الرجالة اللي برضو كانوا بيغنوا أدوار وقصائد. وربما هناك تسجيل للقرآن لكن لست متأكدا. مسألة أول تسجيل القرآن أظن أول تسجيل تم سنة 5 وليس أو سنة 4، ما كانتش الحملة الأولى سنة 3، لأنهم كانوا يبدو أنهم كانوا ينتظرون فتوى من الأزهر تبيح،
مستهيبين يمكن،
نعم، تبيح يعني تسجيل القرآن. ومتى يمكن للمرء أن يستمع للقرآن ليس في قراءة حية ولكن من إسطوانة.
إذا رجعنا تاني لسنة 3 في الحملة الأولى اللي هي حملة التسجيلات، الشيء الغريب أنه في اسم أعتقد كان لامع يمكن كملحن أكتر من مطرب موجود له تسجيلات في هذه الحملة، اللي هو إبراهيم الأباني.
إبراهيم الأباني فعلا هو من طبعا الملحنين الكبار، هو نظير داود حسني، وربما لن أكون منافس، ولكن هو الذي يأتي في الترتيب مباشرة بعد عبد الحميد ومحمد عثمان. إبراهيم الأباني أظن أن صوته تغير، وربما حظنا الحلو أن إبراهيم الأباني سجل في سنة 3 قبل ما صوته يتغير وقبل ما يبقى غير قادر على الأداء بشكل جيد.
هو مرض.
حملات التسجيل تلاحقت بعد سنة 3، أولاً مع شركة جراموفون، شركة جراموفون زونوفون البريطانية، حملة تسجيل في اسكندرية وفي القاهرة سنة 4، بلاد الشام ابتداء من سنة 5، فتلت جراموفون البريطانية الشركات الألمانية.
أوديون أي سنة جت؟
أوديون دخلت مصر يعني حوالي سنة 4، سنة 5، سنة 6. المشكلة مع أوديون أن خلاف جراموفون ليس حتى الآن أي طريقة موثقة لتأريخ تسجيلات أوديون. بالنسبة إلى جراموفون ليس هناك أي مشكلة، لأن الإسطوانة فيها محفور عليها رقم الماتريكس، واعتمادا على رقم الماتريكس يمكن للباحث أن يحدد ليس يوم التسجيل ولكن على الأقل شهر التسجيل، مثلا يناير 1911 أو هذا من شيء من هذا القبيل. بالنسبة للأديون الأمور هي تقريبية لحد ما، فلابد من أن نعتمد على علمنا بوفاة هذا سنة هكذا إلى آخر ذلك يعني. فقد تكون البداية سنة 4، قد تكون البداية سنة 5، الله أعلم. وحتى الآن لم نتوصل إلى نتيجة حاسمة بالنسبة لتسجيلات أديون، وكذلك وهي مشكلة لم نتوصل كذلك إلى طريقة للتأريخ الدقيق لأول تسجيلات شركة بايدافون. بايدافون هي حالة استثنائية، هي واحدة من حالتين استثنائيتين في الشرق الأوسط، هما بايدافون وميشيان. لأن معظم الشركات أو شركات التسجيل كانت الأكثرية العظمى منها شركات عالمية وأوروبية. على فكرة قد يستغرب المرء لماذا ليس هناك أي شركة أمريكية دخلت الشرق الأوسط، وهذا لسبب بسيط، لأن شركة جراموفون البريطانية هي نفس شركة فيكتور الأمريكية. فقد يعثر المرء حتى الآن على اسطوانات للشيخ يوسف المنيلاوي أو لعبد الحي حلمي وعليها ملصقة فيكتور، لكن فيكتور هي نفس جراموفون، هي نفس الاسطوانات البريطانية التي كانت تسوق للمهاجرين العرب إلى أمريكا بملصقة فيكتور. يبدو فعلا أن البريطانية هيز ماستر فويس جراموفون زونوفون أخذت على عاتقها مهمة التسجيلات الخارجية خاصة في الشرق الأوسط، وهناك شركة بريطانية أخرى لم تدخل السوق الشرقية إلا ابتداء من العشرينات، وهي كولومبيا. نعود إلى مسألة بايدافون وميشيان. خلاف إذن هذه الشركات العالمية، بايدافون هي شركة لبنانية، هي شركة عربية، هي طبعا عائلة بايدا هي عائلة لبنانية معروفة، ومؤسسي الشركة بطرس وجبريل بايدا أسسوا هذه الشركة في بيروت، وحتى الآن نعثر على الأسطوانات القديمة والملصقة مكتوب عليها أبناء عم بايضة بيروت سورية.
وحتى في التقديم هو بيقول أسطوانات بايضة أبناء عم بايضة بيروت، ويقول الاسم بيقعد نص دقيقة يقدم يا رجل.
ثم أصبحت شركة بايضة الشركة العربية لدرجة أنها كانت بتلعب على وتر كونها شركة عربية غير الشركات الأجنبية، بحيث أنها كانت تسمى ماركة الغزالة، وطبعا الغزالة غير كلب هيز ماستر فويس. الشركة العربية صاحبة الغزالة، الشركة الأجنبية صاحبة الكلب. وثانيا بايدافون هي الشركة الوطنية. بايدافون بدأت بفتح فرع في مدينتين مهمتين بالنسبة إليها، المكان الذي كانت الإسطوانات تصنع فيه أي برلين في ألمانيا. الفرع الأول، الفرع الخارجي غير اللبناني الأول لبايدافون هو برلين، وتزامن فتح فرع برلين مع أهم مدينة في الشرق الأوسط في بداية القرن العشرين، القاهرة. فالبداية بيروت، ثم برلين والقاهرة، ثم فروع أخرى تقريبا في كل مكان في مصر، ولكن بالنسبة إلى التسجيل فرع في دمشق، فرع في بغداد، فرع في تونس، فرع في مراكش في بلاد المغرب. يعني كانت فعلا الشركة العربية التي تسجل كل المطربين العرب. ومع أن بدايات أول إرهاصات بايدافون كانت مع صوت المطرب الجميل الذي لابد من أن تسمعنا صوته قليلا، فرجل بايدا، اسمه ينطق فرجل بايدا في هذه التسجيلات القديمة، نستمع إليه قليلا.
يلا.
موال مستر جلّة بغداد لديك الخير المساك يا حبيبي. الله الله يا بغداد عم فاطرك يا فرج لا
Oh
مع فرج الله بيضة. إذن بدأت بيضافون ولكنها انتقلت إلى مصر بسرعة، وأظن أن معظم المبيعات أتت ليس من المطربين الشوام ولكن من المطربين المصريين الكبار. وعرفت شركة بيضافون كيف تستقطب كبار أساتذة وفطاحل الغناء، كعبد الحي، كسيد الصفتي وغيره كثير من المطربين.
طيب، عند رحلة تطور بيضافون خلينا ننهي حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، ونستكمل في الحلقة القادمة الحديث عن شركات الإسطوانات في الوطن العربي. إلى أن نلتقي، لكم منا أطيب المنى. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.